الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وبعد فبإذن الله تعالى نستكمل الحديث فيما يتعلق بالمنهج المقرر في مصطلح الحديث. نعم شرح حديث. طيب نخليها المحاضرة الجاية صحيح؟ يعني دي التالتة كده ولا دي التانية؟ التالتة مصطلح. ماشي إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى ونشرح بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. يعني هذه المسألة تتكلم عن ألفاظ التوثيق والتجريح. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر في مقدمة كتابه تقريب التهذيب، وهذا في علم الرجال، تكلم عن مراتب الجرح والتعديل، فذكر رحمه الله أن هذه الدرجات 13 مرتبة أو 12 مرتبة. يعني من أول مراتب التعديل إلى أدنى مراتب التجريح 13 مرتبة. فقال رحمه الله: المرتبة الأولى الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا الصحابة كلهم عدول. ثم المرتبة الثانية قال: من أكد مدحه بأفعل تفضيل كأن يكون أوثق الناس أو أحفظ الناس أو بتكرار الصفة كأن يقول ثقة 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 حجة ثقة ثبت. ثم المرتبة الأدنى من ذلك أن يكون أو يكون التعديل اشتمل على لفظ من ألفاظ التعديل كأن يكون ثقة حافظ ثبت متقن. ثم المرتبة الرابعة الأقل من ذلك كأن يقول صدوق. لا صدوق يعني إيه؟ يعني أنزل من الثقة، يعني فيه بعض الأخطاء أو لا بأس به أو ليس به بأس. طبعا مش على إطلاق، لأن هناك من أهل العلم كابن معين لو قال لا بأس به يقصد به أنه ثقة. ثم الأنزل من الصدوق يعني يكون أخطأ أكثر شوية، فيكون صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو تغير بآخره يعني اختلط، أو يكون ممن يعني انزلقت قدمه في إحدى فرق الأهواء كالتشيع والنصب والجهمية والقدرية. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله: الراوي الذي ليس له من الحديث إلا القليل، يعني لم يروي إلا أحاديث قليلة ولم يثبت فيه ما يوجب تجريحه. يعني في راوي يكون حديثه قليل وليس أو لم يذكر فيه تجريح، فهذا يسميه الحافظ مقبول إذا توبع وإلا فلين. ثم بعد ذلك أدنى هذه من هذه المرتبة المستور، والمستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثقه معتبر. احنا خدنا كلام قبل كده، قلنا الفرق بين المستور والمجهول، ومجهول العين ومجهول الحال. ما خدناش الكلام ده ازاي ولا في سنة أولى؟ يبقى في سنة أولى خدناها لازم. يا سلام، المجهول لا، ده احنا خدناه في سنة أولى أكيد أكيد يعني. أنا فاكر أن درسناه في سنة أولى. طيب على كل المجهول يعني إيه؟ يعني في راوي إذا روى عنه راويان، الراويان دول ثقات، ولكن لم يذكره أحد بجرح ولا تعديل، فهذا يسمى مستور. مستور يعني إيه؟ يعني هو معروف العين ولكن مجهول الحال، يعني معروفة، معروف فلان فلان ده روى عنه ناس ولكن حاله غير معروف، لم يوثقه أحد ولم يقل عنه أحد أنه ثقة. يعني الراوي إذا روى عنه راويان ثقات، جزاك الله خير، هذا يسمى مجهول، ولكن يسمى مجهول الحال، يعني عينه معروفة، لأن طالما أكثر من واحد روى عنه يبقى معروف ده مين، ولكن لم يجرحه أحد ولم يعدل أحد، فيسمى مستور الحال. فهذا يصلح في الشواهد والمتابعات. أما إذا روى عنه راو واحد فقط فيسمى مجهول العين، وهذا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد. طبعا هو بيبين مراتب الجرح والتعديل يعني. ثم بعد ذلك مجهول العين هو الذي لم يروى عنه إلا راو واحد. ثم بعد ذلك الذي ذكر فيه جرح قادح، يعني لم يوثقه أحد، يعني في راوي لم يوثقه أحد، ثم ذكر فيه جرح وجرح قادح، فهذا يسمى متروك أو واهي الحديث أو ساقط الحديث. ثم بعد ذلك من اتهم بالكذب، ثم بعد ذلك من أطلق عليه اسم الكذب مباشرة والذي صرح بالكذب. أنا عندي صفحة 88، يعني دي مراتب توثيق وتعديل الرجال، طبعا مهمة للباحث. تفضل. المراتب دي مهمة للباحث لا يبحث في علم الحديث. بسم الله. فأنت عندما تأتي بترجمة راوي من الرواة وعايز تعرف الراوي ده مقبول الحديث ولا غير مقبول، هتعمل إيه؟ بتنظر لكلام أهل العلم، صح؟ فتجد الراوي مثلا يحيى بن معين قال في كلام، البخاري قال في كلام، أبو حاتم الرازي قال في كلام، الدارقطني، هكذا. فأنت بتجمع هذه الأقوال وتشوف هذا الراوي يعني إلى أي مرتبة هو أميل، يعني مهم جدا معرفة هذه الألفاظ وما تدل عليها من المعاني. يعني مقبول مثلا عند الحافظ ابن حجر، يعني إيه مقبول؟ مقبول يعني لا يصح الاحتجاج به، لا يحتج بحديثه، ولكنه إذا توبع، يعني جاء راوي آخر تابعه لهذه الرواية، فحينئذ يكون حديثه من باب الحسن لغيره. طبعا هناك من علماء الجرح والتعديل من لهم ألفاظ معينة، منهم الإمام البخاري. الإمام البخاري كان يتلطف جدا في العبارات، فما كانش يقول مثلا هذا كذاب أو هذا متهم بالكذب، إنما إذا ذكر ألفاظ كما ذكر أو نقل الإمام البخاري، لو قال الإمام البخاري، طبعا الإمام البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير، هذا في نقد الرجال، فإذا قال في راوي سكتوا عنه فهو يقصد بذلك أنه ضعيف جدا أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل، ولكنه كان لطيف العبارة. وابن معين ثبت عنه أنه قال إذا قلت في راوي ليس به بأس فهو ثقة، مع أن ليس به بأس عند غير ابن معين تدل على أنه أدنى من ثقة. يعني مثلا لو أن هناك راوي قال فيه مثلا أي واحد من علماء الجرح ليس به بأس، قد يقال أنه صدوق أو صدوق يهم. أما ابن معين إذا قال ليس فيه بأس فإنه يقصد بذلك أنه ثقة. طيب، إذن دي باختصار المسألة. فيما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل. وطبعا احنا قلنا دي مهمة للباحث. ذكر المصنف رحمه الله النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، يعني بيتكلم عن طرق تحمل الحديث. ايه طرق تحمل الحديث؟ يعني الطرق اللي ممكن الانسان يصح له ان يروي الحديث عن غيره. اول هذه الطرق السماع، صح؟ يعني اول الطرق واقواها السماع، ان يسمع الراوي من شيخه حديثا فيقول حدثنا او اخبرنا او سمعت او حدثني. اذن اول طريقة في تحمل الحديث السماع. أهل العلم اختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن أقل سن يصح فيه السماع والتحمل 5 سنين، واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن الربيع، هو من صغار الصحابة، قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فقالوا إن محمود بن الربيع أدرك وعقل المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، عقلها وحفظها، فلما كبر أداها. وكان ابن كم سنة؟ فقالوا إن هذا هو السن الذي يصح فيه السماع والتحمل. بينما ذهب الطائفة أخرى من أهل العلم قالوا: ليس العبرة بالسن، وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن الناس تتفاوت أذهانهم، الذهن ليس على نمط واحد، وتتفاوت درجات أفهامهم. فممكن تجد مثلا طفل صغير ولكن مستيقظ الذهن، واعي ومدرك، باين عليه من صغره انه واد شاطر. ممكن تجد طفله وهو صغير تجد فيه انه ليس بمستيقظ الذهن، يعني بليد الذهن، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش مظبوط؟ يعني ممكن تلاقي مثلا عيل او طفل عنده 10 سنين ولكنه احفظ وانبه واشطر من طفل عنده 15 سنه، صح ولا مش صح؟ اذا السن ليس شرطا في التحمل على الراجح يعني. إنما الذي ذهب إليه فريق آخر من أهل العلم أن المسألة مدارها على مدى الحفظ والتعقل والجواب. يعني إيه؟ لو جئت إلى طفل فسألته سؤالا فعقل السؤال ثم استطاع أن يجيبك، قالوا: إذن هذا الطفل قد عقل السماع وفهم السؤال وعلى ذلك أجاب. فقالوا إن هذا هو السن الذي يتحمل فيه السمع. يعني مثلا ما تجيب طفل عشان يسمع من الشيخ، ينبغي أن يكون هذا الطفل فطن لدرجة أنه ممكن يسمع ويفهم ويجاوب. وهذه المسألة تختلف من طفل إلى طفل. ما صحيح، ولكن ما هو قدر هذا السن؟ ما صحيح الطفل الصغير، لأن هي بالضبط كده المخ أو الخلايا المخية عاملة زي الهارد، يعني بالضبط تشبه الهارد بتاع الكمبيوتر، لكن عدد الجيجات اللي في المخ ليس لها حصر. يعني كل هارد له حصر، ده 1000 جيجا، 500 جيجا، 80 جيجا. أما جيجات المخ فهي درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله. ممكن إنسان يظل يتعلم ويحفظ ويجدد عنده الحفظ على مدار 80 سنة، يفضل كلهم بيتعلم، ومع ذلك الهارد ده ما اتملاش لسه، صح؟ بخلاف الجيجات له عدد معين وبينتهي لغاية عنه. فسبحان الله العظيم. أيوة طبعا، هذا عشان يسمع ويعي ما يسمع ثم يؤديه، فلابد أن يكون عنده درجة من الحفظ وتيقظ الذهن. القاضي عياض عليه رحمة الله قال إن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح رحمه الله: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث. طبعا يحتجوا بالحديث الذي ذكرته لكم، حديث محمود بن الربيع. ولكن الحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولذلك مثلا تجد أن طفل صغير عنده خمس سنين أو ست سنين يبقى متفوق جدا وممكن يحفظ القرآن كله، وتيجي لطفل تاني ممكن يوصل لغاية ما يبقى راجل ما عندوش قدرة، الهارد بتاعه ضعيف مش قوي، لأن المسألة محتاجة هي طبعا يختلف عن الهارد. الهارد أنت اللي بتضع فيه المعلومات، أما الهارد الذي خلقه الله عز وجل فهو بيستقبل المعلومات وبيترجمها ويطلعها، فطبعا دي سبحان الخالق. يبقى أول طريقة في تحمل الحديث مسألة السماع، وقلنا أن العبرة فيها بفهم الخطاب ورد الخطاب يعني الجواب. طيب، الذي يسمع الحديث عندما يؤدي الحديث ما هي الصيغة التي يؤدي بها الحديث؟ يعني يقول سمعت ولا حدثنا ولا حدثني ولا أخبرنا ولا أخبرني أو قال لنا أو قال. نعم، هو أعلى الدرجات طبعا سمعت، ولكن إذا قال يعني طبعا هم أهل العلم بيفرقوا بين هذه الألفاظ حتى يفصلوا بين السماع من الشيخ مباشرة وبين المناولة وبين الإجازة وبين المكاتبة، التي طرق تحمل سماع، طرق تحمل حديث كما سيأتي. فمثلا حددوا لكل طريقة من هذه الطرق لفظ يدل عليه. فمثلا لو قال القائل سمعت فيما سمع خلاص، ويجوز أن يقول أخبرني، ويجوز أن يقول حدثني، ويجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا وقال لنا وقال لي، كل هذه الألفاظ جائزة في السماع، لكن قد تكون غير جائزة في غير السماع، في المناولة مثلا أو في القراءة على الشيخ إن قال حدثني مثلا، فلأنها كلام كما سيأتي قد يكون فيه شيء أو نوع من الكذب الإصطلاحي. يبقى إذن السماع تجوز فيه كل هذه العبارات، إن قال حدثنا وسمعت أو قال لي، لأنها تحتمل هذه المعاني جميعا، أنبأنا وأنبأني وأخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثنا. ولكن يعني ميزوا ذلك إزاي؟ قالوا إن كان الشيخ يحدث الراوي وحده فالأولى له أن يأتي بصيغة المفرد، وهذا يرفع درجة هذا الراوي، لأن الراوي لما يقول حدثني فلان فهذا يدل على أنه سمع الحديث وحده وكان في مجلس وحده، وهذا يدل على اهتمام الشيخ به. أما إذا قال حدثنا فهذا يدل على أن هذا الطالب كان جالس وسط مجموعة. تمام؟ إذن صيغة المفرد تدل على إما أن تكون رفعت مكانة الطالب عند الشيخ أو اهتمام الشيخ به، أما صيغة الجامع تدل على أن الطالب كان موجود وسط الجامعة. طيب، الطريقة الثانية القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. يعني إيه؟ يعني مثلا يكون الشيخ المحدث حدث بأحاديث قبل ذلك، وهذه الأحاديث إما حفظها بعض الرواة أو كتبها في كتاب، ثم يأتي الراوي أو الطالب ويجلس أمام الشيخ فيقول الراوي للشيخ، والشيخ جالس كده يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيت وكيت، فإذا سكت الشيخ فهذا سكوت إقرار، يعني كان الشيخ يقول له نعم هذا حدث، وإذا قال الشيخ نعم فهذا إقرار. المهم إذا جاء الشيخ بأي صيغة من صيغ الإقرار، إما السكوت بالإقرار أو الموافقة باللفظ، فهذه طريقة من طرق تحمل الحديث. فاهمين الحتة دي؟ يعني هذه الطريقة يمكن يعني طبعا الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش الآن، ولكن أقرب طريقة ليها ما تجد مثلا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو بيدرس مثلا، فتجد أن الطالب يقرأ على الشيخ حديثا ثم يترك الشيخ يشرح الحديث. طبعا دي طريقة مختلفة، إنما احنا الطريقة الثانية أن يقول الطالب للشيخ حدثكم فلان، ثم يسوق السند بالمتن فيقره الشيخ على ذلك. فإذا أقره الشيخ على ذلك كانت هذه تسمى إيه؟ القراءة على الشيخ، وهي طريقة من طرق تحمل الحديث، وأقرها جمع غفير من أهل العلم، وإن كان هناك بعض أهل العلم الذي يعني طعن في هذه وقال هذه من باب أنها من باب الحديث المرسل، ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أن هذه الطريقة تساوي أو مثل السماع تماما. صح كده؟ طيب، الذين قالوا أو أقروا هذه الطريقة وقالوا أن هذه الطريقة طريقة من طرق تحمل الحديث، استدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله، هو حديث مشهور جدا، حديث ضمام ابن ثعلبة. إيه حكاية ضمام ابن ثعلبة؟ ضمام ابن ثعلبة كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن أنسا قال جاء رجل من الأعراب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط أصحابه، فقال أيكم محمد؟ فقالوا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الرجل الأبيض. فذهب ضمام إليه وقال له ابن عبد المطلب؟ قال نعم، أو قال قد أجبتك. فقال إن رسولك أتى إلينا وزعم أن الله أرسلك، ثم قال له إني سائلك ومشدد عليك في السؤال فلا تجد في نفسك. فقال أسألك بالذي فطر السماوات والأرض الله أرسلك؟ قال نعم. يبقى إذن هذه الطريقة قراءة على الشيخ ولا مش قراءة؟ عرض على الشيخ ولا مش عرض؟ فبيقول له أنت قلت أن الله أرسلك، فقال نعم، إذن هذه قراءة عليه وإقرار منه. ثم قال له وزعم رسولك أن الله عز وجل أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالذي فطر السماوات والأرض الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فهذا هو الحديث الذي استند إليه واستدل به العلم على أن القراءة على الشيخ هي من طرق التحمل. فلما انتهى ضمام بن ثعلبة من الحديث ذهب إلى قومه وبلغهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته على النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه قومه على ذلك. فكان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لضمام، وقبل قوم ضمام قراءة ضمام على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا الحديث استدل أهل العلم على أن القراءة على الشيخ تنزل منزلة السماع، أو هي من طرق تحمل الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله كما في كتابه العلل: القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه، إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. إذن القراءة على الشيخ إما أن يكون الشيخ ممسك بأصل الحديث أصل الكتاب، أو يكون الشيخ يحفظ ما يقرأه الطالب عليه، أو يكون الطالب يحفظ هذا، أو الطالب يمسك بأصل الكتاب ويقول هذا كتابكم مثلا حدثكم فلان وفلان فيقره الشيخ، فهذه تنزل منزلة السماع تماما. طيب، هذا الطالب أو هذا الراوي الذي قرأ على الشيخ عندما يأتي يؤدي ما سمعه يقول ماذا؟ هل يقول سمعت؟ هل يقول سمعت؟ ينفع يقول سمعت من سمعت فلان حدثني سمعت فلان وكذا؟ إن قال سمعته يعني إن قال هذا الذي يعني مثلا لو جاء ضمام بن ثعلبة ثم ذهب إلى قومه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أرسله وأن الله أمره بخمس صلوات في اليوم والليلة، هل يصح هذا الكلام من ضمام؟ يصح طبعا يصح إذا قال سمعته، ولكن إيه أهل العلم من أجل الحرص وإحاطة الدين قالوا إن قال سمعت فجائز، ولكن الأولى والأحرى أن يقول أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه. شوف الدقة. ذلك الإمام النسائي كان يسمع من شيخ اسمه الحارث بن مسكين، وكان إمام النسائي عليه طيلسان يعني بيلبس، الإمام النسائي كان ثري فكان يلبس ثيابا تشبه ثياب العسكر، العسكر اللي هم الجنود، فكان إذا جلس في المجلس كأن الشيخ يعني يخاف منه مثلا زي ما نقول كده فيتحفظ، فكان يجلس الإمام النسائي بعيدا في خلف الصف ويسمع أو يخلي واحد يقرأ أو واحد بيقرأ الشيخ، فيقول الإمام النسائي حدثني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شوف الدقة، بدأ يقول حد يعني حدثني، ولكن هذا التحديث ما كانش منه إلي إنما قراءة عليه وأنا أسمع، وده الأولى. يعني إذا الأولى الذي يقرأ أو على الشيخ عندما يأتي يؤدي من يقول مثلا أخبرنا فلان قراءة عليه إن كان هو الذي يقرأ، وإن كان غيره الذي يقرأ يقول أخبرنا فلان الشيخ يعني قراءة عليه وأنا أسمع، وإن قال أخبرنا أو حدثنا فهذا كله جائز. طبعا احنا بنذكر المسألة يعني باختصار، لان يعني مش الان المسألة دي يعني ما فيش واحد فينا ممكن يستعملها. ليه؟ لان الكتب دونت خلاص. يعني انت مش هتيجي تقول مثلا حدثنا الامام مسلم، لا، غاية ما فيها ده مش من عهدنا احنا، ده من عهد ابن الصلاح وابن تيمية، خلاص الكتب دونت، فغاية ما فيها فقط يعني إن جئت مثلا يعني مش إحنا يعني من كان مثلا ينقل صحيح مسلم أو صحيح البخاري من المتقدمين كان يكفي فقط أن يكون مسلم بالغ عاقل فقط يسمع أو يؤدي، لأنه يقول حدثني فلان عن فلان عن مسلم ثم يسوق سند مسلم، لو هو أخطأ خطأ هيبان، يعني الناس كلها عندها صحيح مسلم، فلو هو أخطأ في الإسناد بتاعه سنده هي، فمش هتفرق مسألة أخبرنا أو حدثنا. هيجي الآن الإجازة، لسه من طرق تحمل الإجازة هتيجي الآن. يبقى احنا خدنا طريقتين، السماع والقراءة على الشيخ. طيب نذكر مسألة هنا، مسألة جميلة صراحة، يعني شوف الدقة. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ. يعني ايه؟ واحد قاعد بيسمع من الشيخ ولكنه قاعد يكتب، قاعد يعني الشيخ بيقوله ده قاعد يكتب، فقال بعض أهل العلم إن هذا لا يصح سماعه من الشيخ. ليه؟ قال لك لأنه مشغول بالكتاب، ما هو بيكتب فما يقولش سمعته، ما ينفعش يقول إيه، إنما يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو قال لنا، ما يقولش سمعت، لأنه ما بيعتمدش على 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 السماع بالأذن، ما يعتمد على اللي بيكتبه. طبعا يعني المسألة دي زي ما قلنا يمكن نتكلم فيها شوية المتأخرين، أما المتقدمين فكانت المسألة عندهم يعني أقرب من ذلك، حدثنا وأخبرنا وكلها كانت بتحمل معاني واحدة أو معاني متقاربة. لذلك دائما اللي بيختلف مثلا تجد زي مثلا مين أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، وهؤلاء من علماء وفقهاء الشافعية المتأخرين، أما المتقدمين فلا لا تكاد تجد أن هناك فوارق كبيرة جدا بين هذه الألفاظ إلا في بعض الأشياء الدقيقة. فاسمع ما قاله أبو حاتم، أبو حاتم هو ابن حبان البستي صاحب كتاب ابن حبان، قال: كتبت حديث عارم وعمرو بن مرزوق وحضر معنا الدارقطني. طبعا الدارقطني معروف، تعرف الدارقطني صاحب كتاب السنن. شوف أنا هيذكر لك بس مسألتي عشان تعرف أن الدارقطني ده اللي الناس متعرفوش يعني كان عامل إزاي. قال: وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي. إسماعيل الصفار ده شيخ كبير، شيخ كبير من شيوخ الحاكم. كان إسماعيل الصفار يملي والدارقطني ينسخ جزءا بيكتب. فقال بعض الحاضرين للدارقطني: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. يعني بيقولوا له أنت ما تنفعش تأتي بعد ذلك وتقول حدثنا إسماعيل الصفار أو سمعت إسماعيل الصفار، ما ينفعش. ليه؟ لأن كلمة سمعته دي كانت عندهم منزلة كبيرة قوي. نعم؟ يعني يدل على أن الشيخ كان يعني بيدل على أن قربه من الشيخ كده. فقال الدارقطني له: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. بقول له أنا مش زيك يعني، فهمنا للإملاء بخلاف فهمك، يعني صح أنا مشغول بكتابة بس ذهني مش زي ذهنك. فقال له الرجل بيختبر يعني: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ بقول له: طيب أنت بتقول أنا مش زيك، طب أنا بقى أسألك، أنت مشغول بالكتابة، الشيخ قال كم حديث؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. شوف الدقة، مشغول بالكتابة لكن ذهنه وودنه فين؟ مع الشيخ. فقال له: 18 حديثا. فقال له: سردها. فسردها 18 حديث بالإسناد والمتن كما هي تماما. شفت بيدل لك على ان فيهم ناس. ولذلك طبعا عايز تعرف بقى مين الدارقطني، تقرا مثلا في كتابه العلل، او تنظر الى حفظ الدارقطني. الدارقطني كان يحفظ الحديث بكل اسانيده وباختلاف المتون، الحديث الواحد يعني كان شيء لا يصدقه عقل. يعني مش محفظ حديث مثلا زي مثلا اللؤلؤ والمرجان لا، ده كان يحفظ المتن الواحد بكل الأسانيد التي ذكر في هذا المتن مع اختلافهم، حاجة يعني حقيقي فوق مستوى عقلنا الآن، فوق مستوى عقلنا ان واحد الإمام الدارقطني. ولذلك هذا كان يعني شيء خارق للعادة ان واحد يحفظ هذه الاسانيد. ذلك مثلا ما تجد ينتقد الامام الدارقطني اي حديث تجد يقول لك ان هذا الحديث روى من كم طريق ومن يذرى والاختلاف ويرجح لك في الاخر. فيعني شيء بالنسبه لنا احنا من الخوارق الان. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، يقول: وكان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي. ابو الحجاج المزي هو صاحب كتاب تهذيب الكمال، وكان الحافظ ابن كثير تزوج ابنة هذا العالم. شوف الحرص ان الواحد يتزوج من العلماء والعالم يزوج ايضا العلماء، يعني الحافظ المزي زوج ابنته والحافظ ابن كثير، فأي شرف هذا. شوف الثناء، يقول: وكان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته. هشوف زوج البنت بيثني على الحمى ازاي؟ هكذا العلماء بيثني على الحمى. تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع. قال: وينعس في بعض الاحيان، يعني بعض الاحيان ايه تاخذه غفوه كده، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. يعني هو قاعد كده القارئ بيقرا، لو غلط القارئ يرده مع انه ايه شكله كده انه ايه بينعس. في بعض الاوقات يا جماعه يبقى الواحد بيغمض عينيه مش عشان نعسان، عشان يركز. دي انا بقول على حاجه حقيقيه، يعني انا ساعات مثلا واحد بيتكلم ولكن امامي مثلا مناظر فبتشتت الذهن، فالواحد يغمض عينيه فيظن الناظر انه نائم، هو مش نائم، انما بيكون هذا اجمع للسماع، لان انت عارف ان السماع او قدر التركيز وثبات المعلومه في القلب على قدر تيقظ القلب لها. والقلب فيه أشياء بتشوش عليه، منها النظر، بل إن البصر يشوش على نصف القلب، ممكن يصرف، يعني هو بيشغل نصف القلب لوحده. ولذلك ربنا عز وجل قال عن صلاة الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني أشد مواطأة وموافقة بين القلب والسماع. ليه؟ لأن الإنسان لما بيصلي بالليل بيصلي في الظلام، فبيكون البصر ليس له أي تشويش على القلب. فالإنسان لذلك تجد الإنسان الذي سلبه الله نعمة البصر حفظه قوي جدا، صح؟ ما بيسمع حاجة بتنقش في قلبه. طب ليه؟ عشان ما فيش تشويش البصر عليه، بيبقى مركز جامد قوي. وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده هو مستيقظ. يعني اللي بيقرأ ماسك كتابه بيغلط، والشيخ الحافظ المزدي عليه رحمة الله يعني شكله بينعس ومع ذلك بيرد ويقول: لا أنت بتقرأ غلط، اللفظة دي مش مظبوطة. والشيخ ناعس وأنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك تجد مثلا في بعض المشايخ الآن في التحفيظ يبقى قاعد كده وعشرة بيقرأهم، وكل واحد بيقرأ من سورة وهو قاعد، واحد يغلط يقول له: أنت بتغلط في سورة كذا، صوابها كده، وأنت بتغلط في سورة كذا، وهو قاعد. يعني حدثني بعض أهل الصدق بذلك، يبقى قاعد كده حتى بورسعيد هنا ثلاثة أربعة بيقرأهم، كل واحد بيقرأ وده ودنه مع الأربعة، وكل واحد يغلط، ده بيقرأ في آل عمران، وده بيقرأ في تبارك، وده بيقرأ في الصفات، والأربعة بيسمعوا، هو قلبه من متوجه. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني إذن المسألة دي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إن اللي بينسخ بيكون في الغالب غافلا عن السماع، فيما يأتي يحدث عن الشيخ يعني لا يقول سمعته، إنما يقول أخبرنا حدثنا، وهي أقل منزلة، إلا عند من كان حاله مثل حال الدارقطني أو الحافظ المزي عليه رحمة الله. طبعا يجوز السماع من وراء حجاب، هذا مما يتعلق بالنساء، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. طيب، ويجوز يعني لو واحد حدثني من وراء حجاب وأنا أعرف أن هذا صوته وأن هذا فلان، يجوز أن أقول حدثني فلان، سمعت فلان، يجوز؟ طالما هو أنا أعرف من فلان وأعرف صوته فيجوز أن أنا، صح؟ طيب، لو أن هناك شيخ حدث بحديث ثم قال للراوي: لا ترويه عني، ما ترويش الحديث ده عني، أو أنا رجعت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحن بقدرنا نحن بقدرنا ولا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فنقول إن لو أن شيخ حدث بحديث ثم قال للطالب لا تروي هذا الحديث عني، هل هذا يعطل رواية هذا الراوي عن شيخه أو يمنع هذا الراوي أن يروي ما سمع؟ لا، لم يذكر العلة، قال له يعني لو ذكر العلة فهذا مما لا خلاف عليه أنه لا يرويه إلا بذكر العلة يعني. لكن لو قال له مثلا 10 قاعدين كده وحدث بحديث الشيخ ثم قال أنا لا أبيح لهؤلاء جميعا يروى عني إلا فلان وفلان، ثم جاء غير فلان وفلان وروى الحديث عنه، هل هذا يكون مطعنا؟ لا يكون مطعنا، لأن العبرة بصحة النقل، صح؟ العبرة بصحة نقل ما سمع، فطالما أنه أمين صادق فيما نقل فلا عبرة لكلام الشيخ. أخذنا حاجة قبل كده زيها، أن مسألة أن الشيخ إذا حدث بحديث ثم نسي أو قال للطالب ما حدثتك بهذا، احنا أخذنا يعني حديث عمرو بن دينار مع أبي معبد، عمرو بن دينار مع أبو معبد ما كنا نعرف انتهاء او انقضاء صلاة الظهر الا بالتكبير، فاكرين كده ولا ما خدناش حاجه؟ مش خدنا الحاجات دي؟ انكره ابو هريره، انكره قول كده الحديث.
في حديث لا عدوى،
لا عدوى، من اللي أنكره؟ طب تراجع لنا المسألة دي، تراجع المسألة دي تشوف هل أبو هريرة أنكر ولا لا، مهمة جدا. ماشي الحمد لله. طيب لكن مسألة لو أن الشيخ روى حديثا ثم تبين للشيخ أنه أخطأ في هذا الحديث فقال لمن سمعه لا تروا هذا عني، حينئذ لا يجوز للراوي أن يروي عن الشيخ إلا ببيان أن الشيخ رجع عنه، صح؟ لأن هذا قد يحدث تهمة للشيخ، فاهمين؟ يعني طالب مثلا شيخ جاء حدث بحديث فأخطأ فيه سندا أو متنا ثم تبين بعد ذلك لهذا الشيخ أنه أخطأ فيقول للطلبة لا تحدثوا بهذا الحديث عني، فإذا جاء طالب أو تلميذ حدث بهذا الحديث عن الشيخ هذا الحديث سيكون سبب الغلط فيه من مين؟ من الشيخ، مش هيسندوا الغلط للطالب إنما يسندوا لمين؟ للشيخ، فيكون هذا مطعنا في الشيخ، فحينئذ لا يجوز للطالب أو للتلميذ أن يروي الحديث عن الشيخ إلا ببيان أن يقول وقد رجع الشيخ عن هذا الحديث أو ذكر العلة. طبعا دي مسائل إحنا بنقولها يعني هي لأنها يعني موجودة في هذا العلم، موجودة في الآن يعني في الكتاب، فإحنا بنذكرها كده على عجالة. دي في يعني تقريبا فيما يتعلق مسألة القراءة على الشيخ. يبقى احنا قلنا المسألة الأولى السماع، المسألة الثانية القراءة على الشيخ، المسألة الثالثة الإجازة. الإجازة طبعا الفرق بين القراءة على الشيخ والإجازة ايه؟ ان القراءة على الشيخ الشيخ حاضر وأحاديث الشيخ تقرأ عليه إما من الراوي نفسه أو من تلميذ آخر والراوي يسمع، صح كده؟ طيب إيه الإجازة بقى؟ الإجازة هو أن يكون الشيخ له أحاديث في كتاب فيعطيها الواحد ويقول له أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، أو أن يقول أجزت لآل فلان أن يروي هذا الكتاب عني، أو يقول لمن أراد أن يروي هذا الكتاب عني فليرويه. الإجازة طيب إيه العمل بالإجازة؟ هل هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ الصحيح أنها مقبولة، الصحيح أنها مقبولة، لكن اختصارا يعني لابد أن يكون ممن يجاز إليه، يعني اللي أنا هجز له يروي هذا الكتاب لابد أن يكون من أهل العلم، ليه؟ حتى لا يخطئ، حتى هو نفسه لا يخطئ، ما يجيش بعد كده يخطئ. طبعا دي مضمون المسألة، لكن في العموم الإجازة مقبولة، وأهل العلم قابلوا هذه المسألة أن الإجازة يعني جائزة في وهي درجة من درجات تحمل الحديث، بحيث يقول الذي أجيز له بعد ذلك أخبرنا أو أخبرني فلان، الصحيح أن يقول إجازة، لكن ينفع أقول سمعت؟ ما ينفعش أقول سمعت، هذا كذب، صح؟ صح؟ لأن سمعت دي هو ما سمعش، إنما يقول أخبرنا أو أخبرني إجازة، وده الصحيح. مسألة التصحيف، ولذلك في بعض أهل العلم بيضاعفهم رواية الإجازة، ولكن اللي أنت تقصده مش الإجازة، إن هو الوجادة، يعني واحد وجد كتابا فبيبدأ يروي هذه، يعني مثلا واحد وجد كتابا مثلا وقيل أن هذا الكتاب كتاب مثلا، انت عارفين سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سؤال ابن أبي صالح، دي سلاسل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ففي بعض العلم ما بيقبلهاش، يقول لك ان هذه وجادة. فقد يدخل فيها ما ليس من حديث الراوي. الإجازة أن يكون للرجل كتاب مكتوب ثم يقول هذا الكتاب أنا أجيزه لفلان، أنا أجيزه لفلان، أن فلان يحدث به. فمن أين يأتي التصحيف؟ أولا التصحيف يأتي في أي شيء، حتى يأتي في السماع، ولا مش وارد؟ يعني يأتي في التصحيف تسمع اسم مكان اسم، تسمع لفظ مكان لفظ كده. لكن دي يأتي التصحيف من ازاي؟ لما تعطي الإجازة كده تقول هذا كتاب كتابي من مسموعاتي أو من ممن حفظ، فارويه عني. فهيجي التصحيف منين؟ ممكن وارد، لكن أقصد هذه المسألة لا تختص بذلك بالتصحيف بعينها يعني. التصحيف خطأ، التصحيف معناه خطأ يعني. طيب، يقول الشيخ رحمه الله والرواية بها جائزة عند الجمهور. طبعا أي مسألة من مسائل العلم لابد أن تجد فيها من يختلف، ولكن العبرة بالدليل، فالذي معه الدليل هو الذي تكون حجته أقوى. قال ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. طيب طيب طب هم منعوا الرواية ليه؟ ليه منعوا الرواية أو قبول الإجازة؟ قال لك أصلا الإجازة لو إحنا قبلناها خلاص تنتهي الرحلة في طلب العلم. يعني بدل ما أنا أسافر مثلا إلى اليمن أسمع حديث معمر أو عبد الرزاق الصنعاني مثلا، لا يكفي أن أنا أبعث لعبد عبد الرزاق وأقول له لو سمحت أنا من رواه مثلا، أقول له ارسل لي كتابك وأجزني أن أحدث به عنك. فلو أرسل إليه هذا الكتاب وقال أنا أجزتك تحدث به عني، خلاص قال لك كده امتنعت الرحلة في طلب العلم. ولكن إن حدث راوي من الرواه أعطى كتابه لواحد من أهل العلم وقال أجزتك بالرواية عني، إن كان هذا الراوي ممن له علم وحسن أداء، فجائز ولا مش جائز؟ جائز ولا مش جائز؟ ما أهل العلم لهم
هو
ده محمد. ما أهل العلم بيقولوا بقى إيه؟ بيقولوا لو لم يجزه هل يجوز له أن يحدث ولا ما يجوز؟ ليه بقى ما يجوز؟ بس ولا مشكلة زي بالضبط ايه لسه ايه هالوقت واحد قال يا جماعة انا رواه حديثه لكن انا لا تروي هذا عني ولا تروي هذا عني، واحد رواه طالما صحة النقل خلاص، طالما صحة النقل خلاص. طيب احنا برضو نتكلم عن التقسيم بتاعهم لانه مهم. قالوا هي اقسام، اجازة من معين لمعين في معين، يعني اجازة من معين من شيخ معين بجزء معين من شيخ معين لراوي معين في كتاب معين، بأن يقول له مثلا الشيخ أجزتك يا خالد أن تروي عني كتاب جزء هذا، فهذا لا إشكال في قبوله، كأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية الذين اختلفوا، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. يعني شفت خيال يعني بقول لك إن هو لما يعطيه الكتاب كده مرسلة، طب ليه؟ قال له ما سمعتش. ولكن الصحيح أنها مقبولة، لأن لما يعطيه الكتاب هي في حكم السماع، ولكن ما يقولش السماع لكون أخبرنا فقط. قالوا والنوع الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني، هي المفروض إجازة لمعين، إجازة من معين لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات، وهذا أيضا جائز عند الجمهور. الثالث إجازة لغير معين، مثل واحد يقول مثلا أجزت لأهل بورسعيد أن يروى عني أو أجزت للمسلمين أن يروى عني، وتسمى الإجازة العامة. فجوزها طائفة من أهل العلم وردها آخرون كما ذكر عليه رحمة الله. طيب الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة. إجازة المجهول بمجهول، يعني مثلا يقول مثلا أجزت للموحدين مثلا أن يروا عني ما سأسمعه، ده مجهول أصلا بالنسبة للحاجتين يعني. طيب على كل المسألة كلها يعني مسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن الإجازة إذا كانت صحيحة فهي مقبولة عند أهل العلم لمن حدث بها وقال مثلا أخبرني فلان إجازة أو مناولة. عندنا طيب أخيرا بسرعة، لو واحد أجازني هذا الكتاب أن أروي عنه، ثم أنا أخذت هذا الكتاب وأعطيته الواحد وأجزت له أن يروي عنه، يصح ولا ما يصحش؟ يصح، يصح. زي مثل الوكالة، زي ما تعمل توكيل لواحد في سيارة وأخذ التوكيل ده أعمل بيه بيع تاني. زي قسم القرآن مثلا يعني. طبعا هي يعني المهم خلاصة الأمر أن الإجازة إذا كانت صحيحة ف هي طرق من طرق تحمل الحديث، وبس لكن المشكلة في اللفظ الذي يؤدى به، ما يقولش سمعت، إنما إذا قال أخبرنا إجازة أخبرنا مناولة كده خلاص. طبعا نكتفي بهذا القدر لأن ستقام الصلاة، وإن شاء الله بإذن الله المرة القادمة نستكمل باقي طرق التحمل وهي المناولة بإذن الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.